يغتسل لأنه منهي والنهي يقتضي الاغتسال، إنما تغتسل خارج الماء الجائر، خارج البركة أو خارج الإناء الكبير الذي فيه الماء. نعم، كلام على الاغتسال تخريج
تخريج
أخرجه مسلم رحمه الله. نعم.
باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه.
هذا في تحريم البول في الماء الراكد ثم يغتسل منه، لأنه إذا بال فيه وبال فيه الآخر والثاني قل له عن غيره ربما تنجس، وقد لا تنجس وكان الماء كثيرا، لكنه منهي عن البول فيه لأن هذا وسيلة لتنجيسه، فلا يجوز الإنسان أن يبول في الماء الراكد ثم يغتسل منه، ثم يغتسل بجزم حط على البول، يعني لا يجب عليه البول والاغتسال، ويصح ثم يغتسل منه، يعني ثم لأنه قد يحتاج إلى الاغتسال منه، المقصود أنه منهي على الاغتسال بالماء الراكد، وإذا بال فيه يكون أشد، يعني أشد. لأنه وسيلة إلى تنجيسه. نعم. ثلاث. إذا كان الماء يذهب ويأتي غيره لن يكون راكدا، يرجعه إلى نفسه. لا هذا يعتبر راكد ما دام ان الماء ما يجري وراكد ما يفيدها ما يضر، لكن اذا كان يجري هذا لا اشكال فيه لان جرى فيه وياتي بعدها غيره، فاذا بال في الماء الذي يجري او قصر الماء الذي يجري فلا حرج، لان تذهب الجريه وياتي بعدها غيره، لكن اذا كان راكد لا يجري سواء تحرك او لم يتحرك وراكد في بركة أو في إناء كبير كالإناء المنقور من حصى سمنا القرو، لا يجوز الإنسان أن يغتسل في وسط، وإذا بال فيه يكون أشد. نعم. وإنما إذا أراد الاغتسال يغترف من الصراط كما قال أبو هريرة، فالسؤال ماذا يفعل؟ قال يغترف من الصراط، يأخذ بيده أو بإناء يكون خارج الماء، أما لو مش نفسه وزيزه على ما في يقعد. نعم. لا يستعمل، يكون مستعمل، أما الغول هذا وسيلة للتنجيس، أما هذا ليس وسيلة للتنجيس، لكن يكون الماء مستعمل، وإذا غمس الإنسان أو تقدرها على غير إذا غمس الإنسان نفسه في الثاني والثالث فهذا وسيلة إلى مثلا يسقط في شيء من الثمرات، لكنه يكون مستعمل الآن، مستعمل في حدث الآن، خلص نفسه في ماء واحد يكون ما مستعمل. نعم. لماذا بعضها هو مذهول عنه حتى ولا أراد، والجمهور يرون أنه إذا غمس نفسه فيه يكون مستعمل، ما لا نصف الحد لا يستثمر، لأن النهي يقوى الفساد، لابد أن يقوى حال فأراته ونظرته، ثم أيضا لما لا يريده يشك في استفادته استطاعه إحداق له بهذا الماء، حتى ولو كان لو غمس نفسه فيه يستعمل الماء في شيء آخر فيه من مصدر الجسم، لكنه مستعمل. نعم. نعم. نعم كذلك في البول أيضا إذا بال فيه ليس من أكثر المثلين وسيلة إلى تنجيسه، الجمهور يرون أنه إذا كان قريب دون قلتين فهو ينجس، ينجس مطلقة إذا بلع في ماء دون قلتين خمس قرار فهو ينجس عند الجمهور، الحديث إذا بلغ الماء قلتين فنحن الخبر. وقول الثاني الحقيقة أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. نعم الحديث أبي سعيد لما وطهور لا ينجس شيء. نعم
باب ذكر الاغتسال أول الليل. أخبرنا عمرو بن هشام
هو في الحديث الأول فيه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد عليه الصلاة والسلام، الركن الثاني فيما عن البول ثم يغتسل به حتى ولو لم يغتسل فيه، هو من في هذه الحالة. نعم
ثم يغتسل فيه
نعم وهو محتمل يعني لا يقول أنه ثم يغتسل بجزء فيه أو منه عليه يحتاج أو يغتسل بالرفة تقول له مستقلة، لا يقول أن أحد ما يذهب إلى مستقلة ثم يغتسل يعني ثم إذا المعنى أنه قد يحتاج إليه يغتسل. نعم
صلى الله عليه. باب ذكر الاغتسال أول الليل. أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن مسي عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل
عن عبادة بن مسي عن غضيف بن الحارث
أنه رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخرة، قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
نعم وهذا كله لا بأس أن يغتسل أول الليل وآخرة، لكن عليه أن يتوضأ قبل أن ينام كما ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال أينام واحدنا في الجنب؟ قال نعم إذا توضأ فلا بأس، يؤخر الاغتسال إلى آخر الليل، وإن اغتسل أول الليل فهو أفضل. نعم اشترى على عبادة بن الحي وغضيف بن الحارث
تقريب وضيف من حالة أخرى عنك مختلف في صحبته
شوف تقريب. نعم
قال عفو الله عنك الاغتسال أول الليل وآخرة. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا حماد عن برد عن عبادة بن مسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
نعم برد على قطب السلام على ذكرك اختلف في توفيقه وعطي حمد وإسرع. نعم ضيف رجل الحارث نعم.
باب ذكر الاغتسال عند الاغتسال. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السلح رضي الله عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفاي فأستره به.
عمن؟
والسمح يا
الله عنه والسمح
وقال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السلح رضي الله عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفايا فأستره به.
فهذا لعله أسهل في أسهاله لأن في البلد كان يخص في بيته من أهل عليه الصلاة والسلام في مسؤولية الاستتار من الاغتسال بل يجب الاستتار إذا كان عنده أحد، ولا يجب سمع أن يغتسل عريانا أمام الناس، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا حرج. نعم. ويقال ايش؟ السماني غيث وغطيش.
أبو أسماء الحمصي عن عمرو وبلال وعنه مفتول وعبادة بن مشكي وثقه العجلي والمنشعي قال الخليفة مات في جنب مروان
وثقه يعني هذا يرى عنه ليس للصحابة يعني اختار ليس للصحابة يعني اختار في صحابة. نعم
أحسن الله إليك.
الحديث الثاني كذلك عن عطيس بن الحارث.
نعم كذلك.
نعم
نعم كذلك. أخرجه أبو داود
رحمه الله. الحديث الثاني عن الشمس لا قبل قبله.
هذه الرسالة.
نعم الحديث الأول. الحديث الأول على كل ما جرى على عبادة عن عبادة عن عبيد عن عبيد بن الحارث. الحديث الثاني. نعم.
الرسالة الأول الليل وآخر
رحمه الله. نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن
هذا معروف من الأدلة الأخرى الستار لا بد منه حتى لو كان مثل تابعي لو كان منقطع إذا كان تابعي يكون منقطع لكن الستار أدلة معروفة يعني يجب على الإنسان أن يستتر على الأعين ولا يجب الإنسان أن يستتر في العراء إلا إذا لم يكن عنده أحد. نعم نعم هذا قد يكون لكن إذا توقف في حديث الصحيحين عمر سعد سأل عين أبو أحد له وجنب قال نعم إذا توقف. كان مكروه في الحق كان مكروه كراح شديد صار ينام عاد من دون وضوء. نعم 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 معروف من بعد الله الصحيحة هذه واحدة الأولى بس الأولى إذا أتصل أول الليل أما يغسل آخر الليل إذا أتصل آخر الليل أما يغسل أول الليل ما في إشكال. نعم يأتي هذا لا يقبل على أنه إذا أنصر يأتي كما في صحة نظره يأتي الحديث يأتي لنا.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذه فقال من هذه قلت أم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات في ثوب ملتحفا به.
نعم هذا مخرج الصحيحين وفيه مشروعية الاغتسال الاستتار الاغتسال بل وجوبه وفيه جواز سلام المرأة على الرجل إذا لم يكن كريبة ثم هاني سلمت عنه ثم قال الشارح ان الرحمن سلمت على فاطمه فيسال بوجهه فلا باس به ترى اذا لم يكن كريبه اما اذا كان كريبه فلا سلمت فقال من هذا فقالت المهانه فاذا قال من يسمي نفسه يقول فلان او فلان اما يقول انا هذا جاء في الحديث الاخر كراهه وليس عن مجاز لما سال عن النبي فقال من قال انا فقال انا كأنه كره ذلك لأنه لا تفيد تعريف السؤال يسأل من يقول فلان أو أبو فلان أما أن يقول أنا ليس تعريفا وفيه ولو سقطه سوى واحد مستحفا به وبرد قطعة واحدة قطعة في الشرشة تصلي فيه فإن كان ضيقا استجر به وإن كان واسعا انتحف به فإن جرى طرفه على كتفيه زي مشروع صلاة الضحى قال بعضهم إنها صلاة فاشة هي صلاة فاشة صلاة الضحى صلاة ركعات سجل النووي بها على أن أكثر صلاة الضحى كما ركعات والسوء أنه لا حد لأكثرها. نعم ها؟ من هذا؟
في نسخة النظامية هذا وفي هذا النسخ هذا.
في نسخة يعني هذا المسلم يعني. عم. نعم. مرحبا بيوم بهذا. هذا في مسلم. يعني بعد السلام رد عليه وقال مرحبا بيوم بهذا. بعد نعم سبلس عبد في أخت علي ذا بيطال سبلس عبد ذا بيطال وفي المسلم أنها قالت يا رسول الله إني وعن ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فقال قد أجرنا ما أجرت يا أم هذا لأمنك رجلا كافرا وعلي رضي الله عنه أخوها أراد أن يقتله فسكت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنفذ إجارتها وأمانها قال أجارنا من أجرت يا أم هذا يدل على أن سنة المسلمين واحدة تنفذ للآخر يسعى بها أبناءه حتى ولو كان امرأة فإذا أملت امرأة أحد فإنه يؤمن ولا يقتل. نعم نعم لا بأس المغتسل لا بأس إنما النهي عن الذي يقضي الحادثة صلى الله عليه وسلم نعم نعم
صلى الله عليه
وسلم هو مصلي يا لحظة إنه صلى في صلاة الشغل يجوز أن يسلم على المصلي ويرد بالإشارة فكيف بغيره نعم
صلى الله عليه باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا
يعني هم يقارب صاع ونصف لأن الصاع 5 أرطال ونصف العراقي وهو يعادل صاع ونصف نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه ماء قد رصاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها 3 أخبرنا قتيبة
هذا يعني ظاهرها أنه رآها أبو سلمة لكن الأقرب أنها سترت وفسرت ورآها أخوها من الرضاعة أما أبو سلمة فلم يرها يعني هذا لا يمكن أن يراها يرى لكن استثرت واغتسلت وأفرغت على رأسها 3 ورآها أخوها من الرضاعة ويتفرع على رأسها نعم
صلى الله عليه أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد
وفرق ثلاث عشر فتسلم جميعا
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد
نعم وفرق إناء ثلاث عشر فيه إجازة الرجل وزوجته سميعا لإناء الواحد في فوائد منها جواز اغتسال الرجل وزوجته جميعا به تعلم احدهما من الاخر من الفوائد به جواز نظر الرجل الى امراته ونظرها اليه جواز نظر الرجل الى قصد امراته فهي تنظر الى قصدها لانها حل له وحل له ولا يدل على ضعف الحديث الاخر حديث عائشه ما رايت منه ولا راى مني يعني العوره هذا ضعيف بسبب الصحيح وهي جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة لأن المرأة لأنها إذا صرفت من الماء صار فضل الله ومع ذلك فإذا اغتسل فهي تغتسل حتى أقول جعلي ويقول جعيلي نعم باب النزاع بحر يعني الماء يقل يقول جعيلي أبخلي شيئا من الماء ويقول أبخلي نعم نعم كلاهما يعني عموما يعني صدق كلاهما هو يغتسل الفور وهو يغتسل الفور نعم اذا صرف قال فضل الله سياتي في الحديث الاخر النهي عن نفسه بفضل المراه سواء في نعم في خمس ارطال يعني صعب يعني قد فات عصر نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله
وهو بن مبارك عبد الله بن مبارك نعم
أحسن الله إليك وعفاك. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي.
والمكوك هو المبت ولم يلعب كفه الرجل ويتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي يعني ساعة ساعة ومد ساعة ربع في الغالب ولأنه عارف أنه يغتسل بالساعة إلى خمسة أرجاء فالمكوك والمد يتوضأ بمد وربما يتوضأ بثلث مد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد نعم
صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع مما قلنا ما يكفي صاع ولا طاعان قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه أكثر شعرا كف اللحية والشعر الرأس كذلك كان يكفي شعر رأسه نعم عليه الصلاة
والسلام. باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفرق
وفرق ثلاث أعصر يعني فيه يعني لا توقيف لا يوقف لأنه عليه كان يغتسل بالصاع خمسة أمداد وهذا فرق ساعتان أعصر في واحد ساعة ونصف ساعة ونصف تقريبا دل على أنه ليس هناك وقت محدد توقيت محدد لا يجب عليه لكن لا ينبغي الإخلاص يغتسل بالصاع أو ساعة ونصف أو ما زال قليلا من غير إخلاص نعم نعم عندك هذا التوقيت ولا لا وقت باب الدلالة على
باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك وفي إحدى نسخ النظامية توقيت
المعروف توقي التحديد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة حاول وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترق منه جميعا.
نعم. هذا كما سمع في جواب اغتسال الرجل ومرأته من إناء واحد, وأنه لا بأس من نظر أحدهما إلى الآخر, من المعلوم أنهما إذا اغتسلا يخلعان الثياب. ومع حديث ما رأيت منه ولا رأى مني يعني فعوة فخلهم ضعيف. وهذا ثابت أيضا في الصحيحين اغتسالهم جميعا. نعم. ويدل على أنه لا بأس اغتسال الرجل بحوض المرأة. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. أخبرنا قسيبة بن سعيد قال أخبرنا عبيدة بن حميد
عبيدة
صلى الله عليه
ها حدث العبيدة
قال أخبرك بوجر كلمة عبيدة في نسخة النظامية بفتح العين وتسكين بها النون
عبيدة حدثنا
نعم
كفر حدثنا
حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه. أخبرنا
وهذا ما أغتسلت عليه الصلاة والسلام في الظهر العرف يقول دعلي ويقول دعلي ويقول دعلي. نعم. يعني فكري بقيت فكري في الماء لأنه يقل. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أخبرنا سويد بن نصر قال
في الأول عائشة ميمونة في جيل العام عائشة اغتسل مع عائشة اغتسل مع ميمونة اغتسل مع عائشة اغتسل مع أم سلمة أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ نعم. لا بأس به يأتي الجمع بينهما هل النهي عن سلطة المرأة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل قالت نعم إذا كانت كيسة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى نلقيهما ثم نفيض عليها الماء. قال الأعرج لا تذكر فرجا ولا تباله
ولا تباله لا صوت يعني تسكت كيسة تغتسل في المرأة ما زوجها قال إذا كانت كيسة يعني حسنة الأدب في الاستعمال ومن كياستها أنها لا تذكر فرجا ولا تباله يعني ما تتكلم في الأشياء تسكت بينها وبين زوجها فرجا عار. له ولها ولا تباله يعني ولا تتباله تفعل فعل البلهاء ايش عد
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل قالت نعم إذا كانت كيفة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى نلقيهما ثم نفيض عليها الماء.
نعم لا بأس بالاغتسال
بالرجل
كيف هذا العرض في الصلاة بأنها تذكر فرجا يعني تحفظ الصف ولا تتبع له يعني قد حفظ يعني ولا تتبع له لا تفعل فعل البلهاء. نعم نعم ولا أم سلمة نعم قال نعم الوجيل وكذا هو ثقة نعم لا لا تبع له ولا تبع له تفعل فعل البلهاء تتبع له نعم
أحسن الله عليك.
نعم لا تقل فعل البلهاء نعم
باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأوزي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا.
نعم فيه نهي عن انتشاط كل يوم لأن لما فيه من التلاعب والترفوة بل ينبغي أن يكون الانتشاط يوما بعد يوم والانتشاط مع تسريح الشعر وكده كد الشعر وسبحه هذا في تنعم وترفوة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتشار كل يوم ولعله التنجيز وان يبول في المغتسل لانه قد يسبب الوسواس لان قد يبول في المغتسل فاذا صب عليه الماء قد ياتي شيء من رشاش البول هذا اذا كان المغتسل عرض يعني غير مبلطة يبقى فيها البول أما إذا كان مبلط ويزول يصب عليه ما زال فلا إشكال فيه لكن كان المغتسل في دونه ما كان مبلط ولا يسمح يكون تراب يبقى إذا بال في مكانه ولا عنده حمامات فيها الماء إذا بال فيه بقي البول تحته فإذا صب عليه الماء أصاب شيء من الرشاشة يؤدي إلى الوسواس وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل هذا النهي اختلف في الجمع بينه وبين حديث عائشة السابق قد اغتسل أنا ورسول الله جميعا حديث ابن سلمة لأنها إذا اغترفت صار فضلا لها فقيل إن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة النهي عن اغتسال رضي صلى الله عليه وسلم ونصف بحج عائشة كنا نغتسل جميعا وقيل انه ان النهي التنبيه وان الاولى ان لا يغتسل بفضل المرأة واذا اغتسل فهو مكروه النهي التنبيه والذي صرف على التحريم التنبيه اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم الميمونة، فهذا الصرف أنه على تحريف التزيين يكون مكروها، وإذا احتاج إليه فلا تكره، إذا وجد غيره فإنه مكروه يتوضأ ويغسل المرأة، وإذا صرف الآخر نهى أن يتوضأ ويغسل المرأة، وإذا لم يجد غيره فلا تكره ولا حق. وهذا هو الأولى إذن بين الحديثين، هو الأولى، لأنه لا يصار إلى النفس إلا إذا تعذر الجمع وعرف التاريخ. نعم، هذه القاعدة ويحمل الله على التنجيل. نعم، أصل أنه التحديد إلا إذا صرفه الخالف، وما صرفه الخالف هو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وميمونة، قاعدة النهي للتحريم، هذا هو الأصل والأمر للوجوب، فلا يصرف الأمر عن الوجوب إلى استحباب إلا بدليل آخر، والنهي لا يصرف عن التحريم إلا بدليل آخر، هذا هو الصواب في هذه المسألة. الأصل في النهي التحريم، كل ما جاءت نهي التحريم إلا إذا وجد دليل نفسه، وكل ما جاءت أمر صار الوجوب إلا إذا وجد دليل نفسه. نعم، سقط رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صاروا كلهم عذور، لا يضر الحمد الصحاب. نعم،
أحسن الله إليك. باب الرخصة في ذلك. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم حاول، وأخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي.
وهذا من حسن كل خاتم الناس الأهل، دع لي وتقول دعي لي، هذا أعطيه الرخصة في اغتسال الوضوء صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا صرفت صرف ولا بلح. والأول النهي، هو الجمع بينهما كما سبق، النهي للتنزيه وحديث عائشة في بيان الجواز، والذي صرف على التحرير التنزيه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. نعم، نعم، ايش لا يغتسل، ايش لا يغتسل الرجل
بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. هذا الحديث الأخران حميد بن عبد الرحمن.
نعم، يعني ظاهره أنها ظاهره أنها إذا اغترفوا ما يكون فضلا، لكن جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، جاء وتوضأ بفضل الماء الذي خاص فيه المرأة فهو محمل على التنبيه. نعم، الحديث الآخر فلذينا توضع الفرجة والوضوء غسل واحد. نعم، نعم، لا التبشيط يعني الشعر والرأس، هذا هو الكثير، يعني هو من يعرف مراد شعر رأسنا، يعني لا تشك كل يوم. نعم،
أحسن الله إليك.
فدعوة الأقرب منها، لأن في ترفق يعني يكره الإنسان يعني يترفق ويتلعب، ما الحمد لله إلا نفسه، بعض الناس يشتغل على الأمور الهامة في الأشياء الثانية، فإنه ما يعني يترفق في كل شيء، يشتغل في نقاء الثياب وبيض الثياب، يشتغل في تبيع السيارة وما أشبه ذلك، كل هذا من الترفق والصناعه، ويشغل عن الامور المهمه، انه يسمع في الامور المهمه، اما الترفق فلا يشغل نفسه ويضيع وقته فيها، وعن نفسه يشرف يجر في ثيابه اشرف، اشرف في الاعتناء بالثياب والاعتناء بتعديل الثوب تعديل الغصبه، ولا يصير فيها شيء نوع من كونها تكون غير مثلا مستقيمة، السيارة تكون لماعة، لو شنادل تكون لماعة، إذا حصل فيها شيء جرس دقائق ثلاث دقائق، هذا من الترف في اطلاع وضاعة الوقت والاعتناء بالأمور التامة عن الأمور المهمة. ينبغي الإنسان يكون عنايته في الأمور المهمة هو الأصل، لكن بالأمور المهمة أما الأشياء هذه لا يعيش النفس فيها. نعم. نعم لا بد يشغل عنه، إذا انت أضع وقت لهذا لا بد يقابل في الأمور المهمة أضعها وقتهم كل وقتهم ما ينام ما يرى في هذا، لكن بدون إشراف من يترفضه ما يلبس ثياب الصحة ولا ثياب مخرقة، وقد أنعم الله عليه ما يقول البس ثياب مستشخة سوداء ولبس ثياب مرقعة، إن الله لا يحب، لكن مع ذلك لا تشف لا تشف تضيع الأوقات كلها في تعديل الثوب وتعديل الغطرة وتسمية السيارة والكنادر، لا هذا ولا هذا. وصف. نعم.
باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسله وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجيب.
في سنة سبق سؤال الإسال الرجل ومرأته من إلى الواحد وهي جواز الإسال بالماء الذي فيه أثر العجين أو أثر شيء آخر، إذا اختلط بما شيء من الطاهرات فلا يأثر، شيء من العجين وشيء من الزعفران ما لم يسلب عنه اسم الماء، فإذا سلب عنه اسم الماء فإنه ينتقد بدون ماء، كان ينتج به شبر أو زعفران أو لبن فهذا الحال ينتقل عن مسمى الماء، أما يكون يوجد في شيء من أثر العجين وهو لم يغيره ولم يختلط بأجزاء أو من أثر اللبن أو أثر شيء آخر من الطاهرات كالتحلب الذي يكون في الجرح وما أشبهه فلا يأثر لأنه طاهر، إلا إذا سلبه اسم الله، إذا سلبه اسم الله صار ما يسمى الله فلا يتوضأ به، مثلا صب فيه حبر فصار أزرق صار سلب اسم الله ما يسمى الله يسمى حبر، أو لبن صب على ماء صار لبن الآن ما يسمى ماء، ومثل ماء عصير البرتقال وأشبه هذا لا يسمى ماء مطلق لأنه ماء مقيد صار ماء عصير ماء حبر لا يتوضا به، اما ما باقي اما اذا جاء اما اذا كان اسم ما باقيا فلا باس يتوضا به ولو كان فيه اثر شيء اخر من الطاهرات، نعم فالعجين والاشبه ذلك، ولهذا تسمى الاسم هو اهل من قصه فيها اثر العجين، لان اهل العجين هذا ما غير الماء ولا سلب اسم الماء، نعم وإذا كان طاهرا فلا يضر ولا يضر. نعم.
باب ذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها.
نعم.
قال وكان فصيحا راى علي وطلحه وعائشه وكتب لربيع بن زياد قال فرسان في عهد معاويه روى عن ابي بن شعب وشعب بن عباده وعمر بن الخطاب ولم يدركهم، وعن ثوبان وعن نار بن ياسر وابي هريره وعثمان بن ابي العاص ومعقل بن سنان ولم يسمع منهم، ثم نقل بعد ذلك قال عبد الرحمن بن ابي حاتم عن صالح بن احمد بن حنبل عن ابيه سمع الحسن من ابن عمر وعنس وعبد الله بن غفل وعمر بن تغلب، قال عبد الرحمن فذكرته لأبي فقال قد سمع من هؤلاء الأربعة ويصح له السماع من أبي برزة ومن غيره.
إيش السماع من من هم الأربعة؟ هذه الأربعة.
ابن عمر وأنس وعبد الله بن غفل وعمر بن ثغلب.
ابن عمر وأنس
وعبد الله بن غفل
وعمر
بن ثغلب. قال عبد الرحمن فذكرته لأبي فقال قد سمع من هؤلاء الأربعة ويصح له السماع من أبي برزة ومن غيرهم ولا يصح له السماع من جندب ولا معقل بن يسار ولا من عمران بن حسين ولا من أبي هريرة وهو الشاعر. ثم قال ثم ليس
سيكون منقطع.
ثم قال وقال علي بن المدينة لم يرى عليا إلا أن كان بالمدينة وهو غلام ولم يسمع من جابر بن عبد الله ولا من أبي سعيد ولم يسمع من ابن عباس. وقال بعد ذلك وقال شعبة قلت ليونس بن عبيد سمع الحسن من أبي هريرة قال ما رآه قط. وكذا قال ابن المدينة وأبو حاتم وأبو زرعة زاد ولم يره. قيل له فمن قال حدثنا أبو هريرة قال يفتر. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول وذكر حديثا حدثه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيعة بن خثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة قال أبي لم يعمل ربيعة شيئا لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. قلت لأبي إن سالما الخيار روى عن الحسن قال
قلت لأبي
أن سالما الخيار روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة قال هذا مما يبين ضعف سالم. ثم قال حماليك وقال البزار في
هل التهذيب هذا؟
نعم
في ترجمة الحسن؟
نعم في ترجمة الحسن.
ها؟
أقال جاء
احنا مرنا أنه سمع أبا هريرة قل أنه سمع من ذلك أنه سمع أنت قرأت قلت لكن هنا ذكر انه ما كان انه اطلاق
ذكر الحسن بنفسه يقول لم أسمع من أبي هريرة حديثا واحدا إلا حديثا واحدا ذكره ابن الحسن وقال سنده صحيح.
وهو الحديث اللي مرضى ولا غيره
حديث اللي إذا
قعد
بين
الشعب
الأربع ما سمع على طول. لكن ابن حجر نقل في الحديث إسناد عن النسائي سمع الحسن من أبي هريرة يقول الحسن لم أسمع من أبي هريرة إلا حديث كذا
تعقب النسائي.
طيب والحديث اللي مر الآن الذي مر سمع من سماعه وليس من سماعه في ترقيقه كان من شر من سماعه
من
ذكر النساء في آخر حديث الذي مر معنا قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة ثم بعد أن ذكر
عن الحسن عن أبي هريرة
قال هذا خطأ والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما روى خالد. لكن أحسن عليك في موضع آخر في كتاب الطلاق قال في النسائي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المنتزعات والمخترعات هن المنافقات. قال الحسن لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. وذكر أحسن عليكم
الشيخ الإسلام تيمية طبعا انه ما سمع منه. المقصود ان في الحسن عبد الله يعني يتوقف فيه ما عليك لانه سمع منه نزل عليه. طيب
قال في 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 جامع تحصيل في احكام الرسيل واما روايه عن ابي هريره وقد تقدم بعض ذلك قال قتاده انما اخذ الحسن عن ابي هريره رواه إسماعيل بن علي عن سعيد عنه وقد خالفه الجمهور في ذلك، فقال أيوب وعلي بن زيد وبهز بن أسد لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وقال يونس بن عبيد ما رآه قط، وذكر أبو زرعة وأبو حاتم أن من قال عن الحسن حدثنا هريرة فقد أخطأ، وذكر هذا أبو سعيد صلاح الدين العلائي
جامع التحصيل في إيه؟
جامع التحصيل في أحكام المراسيل مجلد
على حال بحثي هذا قلنا كلام فيه يعني فيه طويل الحسن يتساهل وظل حدثنا ويحدث حدث أهل بصرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بطر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث فيه اغتسال المرأة من الجنابة، هل تنقض شعر رأسها؟ لأن المسلم قال: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. والظفر يقال ظفر يقال ظفر، والشعر المغفور المستور. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب نقض شعر الرأس من غسل الجنابة، وكذلك الحيض في رواية: أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض والحيضة؟ قال: لا. دل على أنه لا يجب رأسه، لا يجب نقض شعر رأس المرأة إذا كان منفورا مستولا، وإنما يكفي أن تمر الماء عليه تحفي الماء عليه، ولكن نقضه من أجل نقص الحيض أفضل، إذا تيسر فهو أفضل، لأن الحيض مدة تطول وكذلك النفاس، فالأفضل أن تنقضه من غسل أم الجنابة، فإنها ستكرر فأمرها أحف، فالأفضل المرأة أن تنقض غسل الحيض. أما غسل الجنابة فلا، وإن لم تنقض فلا حرج، وإذا كانت ما تنقض غسل الحيض صار من باب أولى. نعم، لكن باب الأسباب الأفضل أن تنقض غسل الحيض لأن مدتها تطول. نعم.
الله عليك. باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام.
نعم كيف يس نعم وفيره وفيره وفقائه لا يجب النقض، لا يجب، لكن نقضت للحائض أفضل، كما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم نقضه للإحرام، فإذا نقضت للإحرام
فالجنابة من قبل أولى. نعم. باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بأبي بكر إلى التنعيم. فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بأبي بكر إلى التنعيم. اعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يرويه أحد إلا أشهد.
وهذا الحديث وهذا إنما كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع لما خير النبي صلى الناس عند الإحرام، منهم من هذا بحج ومنهم من هذا بعمرة ومنهم من أحلى بحج وعمرة. قالت عائشة كنت من أحلى بالعمرة فأهلت العمرة، فلما قررت المدينة ومن مكة صرت بسرق حاضر فلم تتمكن من العمرة. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على مالك يعني كفي هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم في جرعة تسمية الحي بن فاس. وقال لها انقضي شعرك وامتشطي واغتسلي وأهلي بالحج ودع العمرة، يعني دعي أعمالها، ولا هي أدخلت الحج العمرة وصارت قائمة لكن دعي أعمالها، وهذا الاغتسال من أجل الإزالة بالحج، وإلا فقد اغتسل قبل أن تحلم بالعمرة لكن اغتسل من أجل إهلالها بالحج. وإذا كانت الحائض تؤمر بنقض الشعر لغسل الإحرام وهو مستحب، فنقضها من أجل غسل الجناء من غسل الحيض أو لا، لأن غسل واجب. إذا طهرت المرأة من المحيض تغتسل، والأفضل أن تنقض الشعر، لأن النبي أمرها أن تنقض شعرها من أجل الغسل للإحرام وهو مستحب، فنقضه من أجل غسل طهارة من الحيض أولى وأولى، ولكنه ليس بواجب. تنقضه تنقضه بأصابعها فتنتشر كذلك بأصابعها، ما يلزم أن يكون بالبشت لقطع الشعر وهي محرمة، ما يلزم أن يكون بالبشت، تنتشر بنقض الشعر بيديها هذا يسمى انتشار، ولا يلزم ان يكون معه شيء اخر حنة او ورد، ما يلزم، ولا يلزم ان يكون بالمشط، ومن بعض الناس انها تزوج كله بالمشط تعتبر المشط يعني، فلا بد مشط الشعر متعمد وهي محرمه الان، فانما تنقض الشعر وتنتشر باصابعها يعني تفتل الشعر وتجعله مستقيم بيديها من دون المشط، لأن المشط يقطع الشعر، تفيد على استحباب الغسل للمحرم إذا كانت الحائض تأمر بالغسل غيرهم باب أولى، وإذا كانت تأمر بنقض الشعر وهو غسل مستحب فنقضه لغسل الجناء لغسل الحيض أولى وأولى، فدل على أنها أفضل وليس بواجب، ويدل على الأكريات مثلا أفهم قضر لغسل الجناب والحيض والحيض قال لا يجب، وإنما هو مستحب، إن نقضت فهو أفضل، وإذا تنقض صبت الماء على رأسها والضفائر على حالها فلا حرج. نعم لا ما هو لا العمر ولا غيرها، والغسل ليس بواجب للإحرام وإنما مستحب. وعائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وقال جاء العمرة جاء أعمالها فصارت داخلها أعمالها مع أعمال الحج، صارت فيها طواف الواحد وطواف الأهل، فلما انتهت لم تطب نفسها على عادة كثير من النساء، فقالت رسول الله يذهب صواحباتي بحج وعمرة وأذهب بحج، هي أذهب بحج وعمرة لكن عمرة داخلة في الحج ويريد عمره مستقلة، فلما رأى ذلك النبي قال أمر أخا عبد الرحمن أن يعبرها عمره أخرى من التنعيم بعد الحج حصلت على العمرتان، عمرة مع الحج عمرة مستقلة بعد الحج. نعم نعم شاكر صبع ما جابه بس ما صبع جابه صبع نعم نعم مع أظن في ضعف فأنت الشعر والبشر وحي هلي نعم ولا لا بد من كبير ماشي يبلغ يبلغ وصول الشعر لا بد من وصول الشعر نعم
صلى الله عليه ذكر غسل الجنوب يديه قبل أن يدخلهما الإمام. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه من أكفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده.
نعم هذا كثير الوصف وهو أنه يبدأ أولا بغسل يديه ثلاثا وقبل ذلك تسمية نية يعني قبل ذلك نية ينوي قصة الجنابة وقصة الحدث ونية القلب حلق القلب ثم يسمي بسم الله ثم يغسل يديه ثلاثا بنية رفع الحدث عنهما قبل أن يغسلهما الإناء وإن كان عنده صنبور أو بزبز يصب يغسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما حوله ثم يغسل يديه اليمنى. في الرواية الأخرى أنه ضرب بيده الحائط ودلكها دلكا شديدا حتى يزول مع الأثر الذي يعلق باليد من أثر الغائط ومن أثر البول ومن أثر المني إذا كان أكملي وإن غسل بشيء من الطاهرات الموجودة في الصابون فلا بأس أو ضرب بيده الأرض إذا كانت الأرض في تراب أو جدار فإشهاد جدار من طين كفى ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق وليس فيه انه توضا لكن في الحديث الاخر في العاشر في الحديث المهم انه توضا تمضمض واستنشق وتوضا وضوءه للصلاه واكثر الوضوء في حديث عائشه في حديث المهم اخر الاخر في شيء ثم غسل ثم اصاب الماء على راسه ثلاثه حتى روى وصول شعره ثم يزول الماء على الانسان ويشقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يصل رجليه على في حديث المهم في حديث عائشه انه اكمل أبو. نعم هذا هو الوصف الكامل هذا هو الوصف الأفضل للسنجي أولا ويتوضع وضوء للصلاة ثم يكمل الوصف. نعم 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 بلية رفع الحدث عنهم يبدأ بهما أولا إذا رفع به ثلاثا ارتفع الحدث عنهما لأنه هم الذين يباشر بهما الوصف أولا ينوي يصلي ثم يغسل به ثلاثة ثم يغسل فرجه وما حوله ثم يتمضمض ويستنشق ثم يكمل الوضوء ثم يفيض ما على رأسه ثم يغسل شقه اليمنى ثم شقه الأيسر. نعم نعم يعيد الوضوء إلى مس الذكر بعد الوضوء أو أحدث خرج المريض
يعيد الوضوء. نعم. السلام عليكم.
نعم. نعم يعيد الوضوء بعد الوضوء. نعم.
السلام عليكم. باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم
يغسل يديه ولا يده
يحفظ الله يديه
يديه يعني نعم عندنا غسل يديه قبل يعني ويغسل يده اليسرى يعني يجيب عنها اثر الاثر نعم
صلى الله عليه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا
يغسل البخاري يغسل يده وفاتي أنه ضرب يده اليسرى بالحائط فدرك هذا كان شديدا يعني اليسرى هي اللي باشر بها نعم ولا يديه غسلهما أولا نعم
صلى الله عليه
نعم
ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده
نعم هذا هو غسل كامل غسل كامل هو هكذا ينوي أولا ويستنجي ويغسل يديه ثلاثا ثم يستنجي ثم يغسل يده اليسرى ثم يتمضمض ويستنشق ويفرغ الوضوء ثم يفرغ الماء على رأسه ثم يغسل شقه اليمين ثم شقه الأيسر على غسل كامل أما غسل المجزي فإنه يعمم جسده بالماء مرة واحدة وإنما رفع الحدثين كفى عند جمع من أهل العلم وإن لم ينوي توضأ بعد ذلك نعم
أحسن الله إليك
هذا غسل المجزي تعم يعمم الماء جسده بالماء من غير ترتيب بنية رفع الحدث بنية رأس نعم بنية رفع الحدث الأكبر أو بنية الصلاة قصدا يصلي او ان يقرا القران ويمس المصحف فاذا سمى ونوى نوى وسمى وعمم جسده بالماء فارتفع ارتفعت الجنابه وان نوى رفع الحديث الاصغر معه ارتفع الجنابه وان لم ينوي توضا بعد ذلك نعم
صلى الله عليه وسلم إزالة الجنود الأذى عن جسده بعد غسل يديه
فيكون غسل له صفتان صفة كاملة غسل كامل غسل مجزي فالغسل الكامل رفع له النبي صلى الله عليه وسلم ينوي أولا يصلي ويغسل يديه ثلاثا ويستنجي ويتوضأ وضوءا للصلاة ثم يشق الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه اليمين ثم شقه اليسرى هذا كامل والمجزي يعمم جسده بالماء مرة واحدة بعد النية والتسمية نعم نعم الوضوء والصلاة لا بد منهما على الصحيح نعم
أحسن الله إليك إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال
النضر في الخلاف من العلماء ما قال إنه مواجهة كان في الوضوء والغسل ومنهم قال ليس كواجهة في الوضوء ولا في الغسل ومنهم من أوجبه ما في الوضوء دون الغسل ومنهم من أوجبه الاستنشاق فقط والصواب وجوبهما في الوضوء وفي الغسل نعم
أحسن الله إليك إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده
نعم كما سبق هذا القصة الثامن نعم بعد الوضوء بعد أن يتوضأ نعم
أحسن الله عليك باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قال
عن عمرو بن عبيد
الله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت قالت رضي الله عنها كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء.
وهذا فيه عطاء المستعد وقد اختلط. لكن في الرواية الأخرى أن روى عنه شعبة ومن روى عنه قبل الاختلاط فيه التثليث في الموضوع والاستنشاق وغسل الرأس. لكن هذا السابق من الأحاديث وفيه أنه يغسل يديه مرة أخرى بعد أن يغسل يده اليسرى بعد أن يغسل فرجه الإزار ما علق بها في اللفظ الآخر فرض بيده الحاضة ودلكها دلكا شديدا. والنسائي رحمه الله ينوع وكرر الحديث ينوع إفراجا لمزيد الفائدة ولا كل هذا إفراجي كلها مرة في الحديث الأول. نعم.
أحسن الله إليك. ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جسده كله.
نعم. وهذا هو الغسل الثاني حين يتوضأ قبل احتمال الغسل بعد أن ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا ويأخذ فرجه من حوله يتوضأ ويؤول الصلاة ثم يصب الماء على رأسه ويؤول أصول شعره ثم يصب ثلاث غرف. ظاهره أن هذا أن ثلاث غرف كما غرفة أو غرفة بعد أن روى أصول شعره. في الحديث الأخرى أنه غسل رأسه ثلاثة حسن رأسه ثلاثة هنا في أنه صب الماء على رأسه وروى أصول شعره خلل ثم صب على رأسه ثلاثة غرف ثم أصول غسله. نعم. غرف مقدارة بدأ كف بدأ كفين. نعم.
باب تخليل الجنب رأسه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده.
نعم. في مشروعية تخليل الشعر وأنه ينبغي إيصال الماء إلى أصول الشعر في الجنابة بخلاف الوضوء. من الوضوء يمسح الرأس نفسه أما الجنابة فلا بد من غسل الشعر وإيصال الماء إلى أصول الشعر. نعم. نعم. وفي الحيوة لا تروس الشعر لكن نقض الشعر إذا كان مفتول مرفوض مستحب للحيض لأن مدتها الحيض تضرب والنفاس أما الجنابة تفرغ فالأمر آخر إنما يتأكد في حقها ويستحب أن تنقض الشعر في الجنابة في الحيض. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحكي عليه ثلاثا.
فلان يشربه
لا محسن الله
يجعل الشعر تشرب الماء وهم معنى الحديث الآخر يروي أصول الشعر. نعم.
قال فلا يشرب رأسه من التشريب أو الإشراب أي يسقيه الماء.
نعم. المقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر فيتساهل يجعل الماء يصل الشعر مثل المسح إلى المسح لابد من صب الماء تبليغ أصول الشعر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ذكر ما يشفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن فرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف.
نعم جمع كف وهو معنى الحديث آخر يحكي على رأسي ثلاث حكيات يتمارس في كيفية الغسل فقال أما أنا فأصب على رأسي ثلاث أكف. الحديث الآخر ثلاثة غرف ثلاث غرفات يعني ملء الكف ثلاث مرات صب على الرأس ويروي أصول الشعر. نعم
الله عليك. باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها.
نعم
ثم قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها. قالت وكيف أتطهر بها؟ فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم.
نعم هذا في كيفية الغسل من الحيوة وأن المرأة تأخذ صرفا ممسكة وتتبع على أثر الدم صرفا من قطعة فيها مسك يعني قطعة من جلد وراء بعضها مسك يعني تغسل من المسك تتبع أثر الدم يعني في الفرج لتدور على الرائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري بها ولم تفهم المرأة فالنبي استحى فقال سبحان الله تطهر بها ففهمت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقال تتبع بها أثر الدم يعني تأخذ القطعة وتتبع فرجها فتتبع بها أثر الدم. هذه القطعة هي صرفة من مسك يعني من قطعة جلد قالوا لأنه ليس عند الطيب ليس متوفر وقال قلت صرفة من مسك يعني هو الطيب وأنه يمكن أن يوجد على الخلاف المقصود أن تأخذ قطعة من قطن أو من قماش أو فيها شيء من المسك وتتبع بها أثر الدم في فرجها حتى تقطع الرائحة من أثر الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها تطهري بها ولم تحسن المرأة ما تفهم المرأة كلاهما هذه المرأة أصلا تتشكر فقال تطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها. فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأت عائشة فهمت عائشة فجذبت المرأة وقالت تتبعي بها أثر الدم تتبعين بها أثر الدم. نعم دل على أن الحائض يستحب لها عند غسلا تقطع رائحة أثر رائحة بشيء من المسك أو بشيء من القطن تبع لها أثر الدم من الفرج. نعم
أحسن الله إليك. باب ترك الوضوء من بعد الغسل. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن وهو ابن صالح عن أبي إسحاق حاء. وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
نعم كان عليه يتوضأ قبل الغسل هذا وضوء عليه الصلاة والسلام لكن لو لم يتوضأ قبل الغسل توضأ بعد الغسل إلا إذا نوى رفع الحدثين اتفع عن ذلك تكون يتوضأ أحوط وأفضل تكون يتوضأ قبل الغسل هذا هو الأفضل هذا في عرعة إسحاق لكن أقل إذا الشرع التخريج تكلم على تخريج الحديث
أخرجه الترمذي رحمه الله.
باب غسل الرجل باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلك هذا الكن شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. قالت ثم أتيته بالمنديل فرده.
نعم والد حديث عائشة رضي الله عنها كلام صحيحين فيه أنه عليه الصلاة والسلام بدأ أول وغسل يديه ثلاثا في أنه بعد ذلك استنجى وغسل الأثر الذي فيه ثم ضرب بيده الحائط دفع دفعا شديدا لإزالة ما علق بها من الأثر. والآن عندنا لا يوجد الآن حائط له فيه تراب ولا أرضها تراب كل شيء أملح ينبع الصابون وما أشبهه ثم توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة وأخر رجليه ثم تنحى ثم أصاب الماء على رأسه ثلاثا ثم غسل الشقرين ثم غسل يديه بعد ذلك ثم تنحى حتى يبتعد عن الطيب لأن كانت الحمامات عندهم ليست مبلطة في عندنا فيها طيب فإن تنحى عن مكان إلى مكان آخر حتى يغسل رجليه بعد ذلك في النظيفة من أثر الطيب ولا يلبس الحذاء يتوضأون بها عندهم المكان الغسل ليس مبلط في عندنا الآن هو تراب وطيب ولا يلبس الحذاء أيضا فإذا اغتسل العلق الطين والتراب في رجله فتنحى إلى مكان آخر لما انتهى ثم غسل رجليه آخر شيء حتى تكون نظيفتين من أثر الطين فأخرهما. وفي حديث عائشة أنه أكمل وضوءه أنه توضأ وغسل رجليه ثم وفي حديث ميمونة أخر غسل رجليه حتى انتهى غسلهما فهو مخير بين هذا وهذا لكن الآن ليس هناك أثر للطين في الحمامات عندنا الآن إذا أكمل وضوء على ما حديث عائشة حسن يكمل وضوء كامل ما يتوضأ ثم يكمل الوصف. نعم وفي أنه أتى قال فيه المنديل فلم يرد فجعل ينقض الماء بيديه دل على نشر التمندل والتنشف بعد الغسل أفضل وإن تمندل فلا حرج لكن كونه يترك أفضل حتى يتخاطر الماء ولعله النادي لا يتخاطر الماء وهو من أثر الغسل ولهذا قال ميمونة أفضل فأتيته بالمنديل فلم يرد وجعل ينقض الماء بيديه. نعم هذا في الغسل أما الوضوء فمشكور مشكور معك ولهذا يقول فقهاء وأتباعه معونته وتنشيف أعضائه متوضئ. نعم
أحسن الله الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
نعم
في إسناد الشريف يا الله
وفي عن عاصم بن إسحاق نعم وفي الحديث الصحيح هذا المعروف صحيح ما صحيح إنما كان توضأ قبل الغسل هذا المعروف توضأ أولا هذا الغسل الكامل سنجي ويتوضأ ثم يغسل الغسل هذا المعروف عنه من شاء الله عليه الصلاة والسلام لكن لو لم يتوضأ قبل الغسل لا حرج أو أحدث في أثناء الغسل يتوضأ بعد الغسل. نعم
وفق الله خبرك. باب ترك المنديل بعد الغسل. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس
عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا.
نعم هذا فرق باب الاستحباب فرق المنديل أفضل وإن تمسه فلا حرج. نعم
أحسن الله. باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة.
نعم هذا هو الأفضل فإذا سنع جنابه وأراد أن ينام أو يتوضأ أو يأكل أو يشرب يتوضأ وضوءه للصلاة. والنوم آسف كما سيأتي وكما في حديث البخاري بن عمر رضي الله عنه سأل أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. هذا متأكد في حق الجنوب إذا أراد أن ينام يتوضأ والأكل مخير كما سيأتي كن يتوضأ أفضل وإن ترك فلا حرج. نعم
أحسن الله إليك. باب اقتصار الجنوب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. حدثنا محمد بن عبيد بمحمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه.
نعم على هذا يدل على التوسعة في الأمر. الحديث الأول أنه إذا أراد أن يأكل توضأ هنا غسل يديه لعلهم على الجواز غسل الوضوء أفضل وإن ترك الوضوء فلا حرج. أما النوم يتأكد في حق الجنوب أن يتوضع وضوء للصلاة. ولهذا لما سأل عمر أنا وحده قال نعم إذا توضع خير في الوضوء. نعم
أحسن الله إليك.
ولا متأكد. نعم
أحسن الله إليك. باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب.
نعم إذا الأكل والشرب أسهل من النوم ولهذا النوم ليس فيها النامة من دون وضوء بل إذا كان عليه جنابه وأراد أن ينام يتوضأ. أما الأكل والشرب صار وشارة صار أن يتوضأ وصار أن يأكل ويشرب بدون وضوء. نعم
باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
نعم لأن الوضوء خفض الجنابة. نعم
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال إذا توضأ.
نعم هذا صدق البخاري الصحيح قال نعم إذا توضأ اشترط الوضوء دل على تأكد الوضوء للجنب. أما الأكل والشرب فتارة وتارة. نعم
أحسن الله عليك. باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
قولوا لا تجد الترتيب، غسل الذكر مقدم على الله، المعنى غسل ذكرك وتوضأ، والواو لا تقدم ترتيبا ولا تقديما ولا تأخيرا كما سبق معنا في النحو، ان الواو المطلق الجمع. هذه من فوائد النحو، النحو فيه فوائد، فيه فوائد احيانا توقف عليه المعنى، فالانسان اللي يحسن النحو يستفيد، يقرا قراءه طيبه ويستفيد من المعاني. ولذا قال توضا واغسل ذكرك، ليس المراد انه يتوضا ثم يغسل ذكرك، الواو لا تقتضي الفاء، لا تقتضي الترتيب بخلاف الفاء. الفاء لو قال توضا فاغسل ذكرك فاغسل الترتيب، اما الواو فهي المطلق الجمع، المعنى يجمع بين الامرين، غسل ذكرك وتوضا، لكن لابد، لكن غسل الذكر مقدم ما له من قبل الوضوء. نعم. النسائي رحمه الله ينوع التراجم من اجل استنباط الفوائد، كررها كثيرا.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.
لأنه ماذي وأنه يقتل وسساء، إنما تغتسل خارج الماء الجائع، خارج البركة أو خارج الإناء الكبير الذي فيه الماء. نعم. كم على الشرع تخريج السن
تتكلم عنه تخريج أخرجه مسلم رحمه الله
تتكلم عليه. نعم.
باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه.
هذا في تحريم البول في الماء الراكد ثم يغتسل منه، لأنه إذا بال فيه وبال فيه الآخر والثاني قل عن غيره فربما تنجس، وقد لا تنجس إذا كان الماء كثيرا، لكنه منهي عن البول فيه لأن هذا وسيلة لتنجيسه، فلا يجوز الإنسان أن يبول في الماء الراكد ثم يغتسل منه، ثم يغتسل الجزم حط على البول، يعني لا يجب عليه البول والاغتسال، ويصح ثم يغتسل منه، يعني ثم لأنه قد يحتاج إلى اغتسال منه، المقصود أنه منهي على اغتسال الماء الراكد، وإذا بال فيه يكون أشد، أي أشد، لأنه وسيلة إلى تنجيسه. نعم. ثلاث. إذا كان الماء يذهب ويأتي غيره لن يكون راكدا، يرجعه بنفسه لا يعتبر راكد، ما دام ان الماء ما يجري وراكد ما يفيدها ما يضر، لكن إذا كان يجري هذا لا إشكال فيه، لأن الجري تذهب ويأتي بعدها غيره، فإذا بالت الماء الذي يجري أو قصر الماء الذي يجري فلا حرج، لأن تذهب الجري ويأتي بعدها غيره، لكن إذا كان راكد لا يجري سواء تحرك أو لم يتحرك، فهو راكد في بركة أو في إناء كبير كالإناء المنقور من من حصى سبنا القرو لا يجب الإنسان أن يغتسل في وسط وإذا بارك يكون أشد. نعم وإنما إذا أراد الاغتسال يغترف من الصراط كما قال أبو هريرة قصد ماذا يفعل قال يغترف من الصراط يغترف بيده أو بإناء يكون خارج خارج الماء أما يوم تنفسه فيه فعلا ما فيه قاعد. نعم لا يستعمل يكون مستعمل أما الغول هذا وسيلة للتنبيه أما هذا لا ليس وسيلة للتنبيه لكن يكون الغاب مستعمل وإذا غمس اللسان أو تقدرها على غير إذا غمس اللسان نفسه في الثاني والثالث فهذا وسيلة إلى مثلا يسقط في شيء من الثمرات لكنه يكون مستعمل الآن مستعمل في حدث الآن غمس نفسه في ماء الراحل يكون الغاب مستعمل. نعم لماذا بعضها ومذهول عنه حتى ولا غرق والجمهور يرون أنه إذا غرق سنفسه فيه يكون مستعمل ما لا نفسه الحد لا يستثمر لأن ما هي قوة الفساد لا بد أن يكون حال سعراته ونظرته ثم أيضا لما لا يريد يشك في استفاده استطاعه اشتاق له في هذا الباب حتى ولو كان لو غرق سنفسه فيه يستعمل ما في شيء آخر الله بردي لكن هو مستعمل. نعم
السلام عليكم.
نعم 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 كذلك في الجول أيضا إذا بال فيه ليس من أكثر منه لأنه وسيلة إلى التدليس والجمهور يرون أنه إذا كان قريب دون قلتين فهو يرجع ينجس مطلقة إذا بال في ماء دون قلتين خمس كرات وينجس عند الجمهور الحديث إذا بلغ الماء قلتين يلحق الخبر والقول الثاني الحقيقة أنه لا يجوز إلا أن يتغير أحد الأوصاف الثلاثة نعم في قول الحديث أبي سعيد الماء طهور لا يجوز شيء. نعم
باب ذكر الاغتسال أول الليل أخبرنا عمرو بن هشام
هو كل الحديث الأول فيه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد عليه الصلاة والسلام الوقت الثاني فيما عن البول ثم يغتسل به حتى ولو لم يغتسل فيه هو من في هذه الحالة. نعم
ثم يغتسل فيه
نعم وهو محتمل يعني لو يقول أن ثم يغتسل بجزء فيه أو منه عليه يحتاج أو تكون يغتسل بالرفة تكون له مستقلة لا يقول أن أحد ما يذهب له مستقلة ثم يغتسل منه يعني ثم إذا ربما أنه قد يحتاج إليه يغتسل منه. نعم
صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الاغتسال أول الليل أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن مسيد عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل
عن عبادة بن مسيد
قال عن عبادة بن المسيب عن غضيف بن الحارث
نعم
رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخرة قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
نعم وهذا كله لا بأس اغتسل أول الليل وآخرة لكن إذا كان لكن عليه أن يتوضأ قبل أن ينام كما ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال أي ينام واحد منه الجنب قال نعم إذا توضأ فلا بأس يؤخر الاغتسال إلى آخر الليل وإن اغتسل أول الليل فهو أفضل. نعم اشكال على عبادة بن الحيد وغضيف بن الحارث تقريب
وبيت من حالة طبعا مختلف في صحبته
شوف تقريب. نعم
قال عفو الله عنك الاغتسال أول الليل وآخرة. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا حماد عن برد عن عبادة بن مسيب عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
نعم، البرد على قطب السلام على ذكر اختلفوا في توفيقه ورأت الحمد لله. نعم. ضيف وجه الحارث نعم.
باب ذكر الاستتار عند الاغتسال. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السلح رضي الله عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفاي فأستره به.
عمن؟
والسمح يا الله.
وقال
أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السلح رضي الله عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفاي فأستره به.
فهذا لعله كان في أسفاره، لأن في البلد كان يخص في بيته من أهله عليه الصلاة والسلام في مشروعية الاستتار عند الاغتسال، بل يجب الاستتار إذا كان عنده أحد، ولا يجب كان أن يغتسل عريان أمام الناس، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا حرج. نعم. ويقال ايش؟ السماني ضيف وغطيف.
أبو أسماء الحمصي
أنا عمرو
بلال
مع أنه مقتول
وعبادة
بن مسعود وثقه العجل ومن سعد. قال الخليفة مات في جنة مروان. وثقه يعني هذا يرى على ليس الصحابة، يعني
اختار من ليس
الصحابة. نعم. أحسن الله إليك. الثاني كذلك عن غيث بن الحارث.
نعم كذلك.
نعم.
نعم كذلك. أخرجه أبو داود رحمه الله.
الحديث الثاني عن حمد الشمس. لا لا قبل قبله
حاجة الاغتسال.
نعم الحديث الأول. الحديث الأول على كل ما جرى على عبادة عن عبادة عن عبيد عن عبيد بن خالد. الحديث نعم
الاغتسال الأول الليل وآخر.
نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن
هذا معروف من الأدلة الأخرى الستار أنه لا بد منه حتى ولو كان مثل تابعي وكان منقطع، كان تابعي يكون منقطع، لكن الستار أدلة معروفة يعني يجب على الإنسان أن يستتر على الدعوة، ولا يجب الإنسان أن يستتر في العراء إلا إذا لم يكن عنده أحد. نعم هذا قد يكون، لكن إذا توقف في حديث الصحيحين عمر سعد عين واحد له جنوب قال نعم إذا توضأ. كان مكروه في حقه، كان مكروه كراه شديد قد ينام من دون وضوء. نعم 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 معروف من بعد الله الصحيحة هذه واحدة الأولى بس الأولى إذا أغتسل أول الليل أما يغتسل آخر الليل إذا أغتسل آخر الليل ما يغتسل أول الليل ما في إشكال. لا يقبل على انه ياتي كما في صحه نظره ياتي الحديث فياتينا نعم الله احمد بن سنا.
اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن ابي مره مولى عقيل بن ابي طالب عن ام هاني رضي الله عنها انها ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذه فقال من هذه قلت أم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات في ثوب ملتحفا به.
نعم هذا مخرج الصحيحين وفيه مشروعية الاغتسال الاغتسال بل وجوبه وفي جواز سلام المرأة على الرجل أن يكون كريبة ثم هاني سلمت على ثم قلت الشارح أن الإحسان سلمت على فاطمة فيسلم وجهه فلا بأس إلى أن يكون كريبة أما إذا كان كريبة فلا سلمت فقال من هذا فقالت المهانس لأن فإذا قلت من يسمي نفسه يقول فلان أو فلان أما يقول أنا هذا جاء في الحديث الآخر كراهة وليس عن مجال لما سأل عن النبي فقال من قال أنا فقال أنا كأنه كره ذلك لأنه لا تفيد تعريف السورة يسأل من يقول فلان أو أبو فلان أما يقول أنا ليس تعريفا وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد مستحفا به وجواز القطعة الواحدة قطعة في الشرشة تصلي فيه فإن كان ضيقا استزر به وإن كان واسعا التحف به جعل طرفه على كتفه زي مشروع صلاة الضحى قال بعضهم انها صلاة الفجر هي صلاة الفجر فصلاة الضحى صلاة ركعات فجأة النووي بها على ان اكثر صلاة الضحى ثم ركعات والثوب انه لا حد ياثرها نعم من هذا
النسخة النظامية هذا وفي هذا النسخ هذا
في مختلفة يعني هذا المسلم يعني عبد مرحبا بيوم بهذا هذا في مسلم يعني بعد السلام رد عليه وقال مرحبا بيوم بهذا بعد السلام نعم سيدنا صعب في أخت علي بن أبي طالب سيدنا صعب بن أبي طالب وفي المسلم أنها قالت يا رسول الله إني لعن ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فقال قد أجرنا ما أجرت يا أم هذا لأمنت رجلا كافرا وعلي رضي الله عنه أخوها أراد أن يقتله فسكت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنفذ إجارتها وأمانها قال أجارنا من أجارت يا أم هاني يدل على أن سنة المسلمين واحدة كانت للأحد يسعى بها أبناءها حتى ولو كان امرأة فإذا أمنت امرأة أحد فإنه يؤمن ولا يقتل نعم نعم لا بأس المغتسل لا بأس إنما النهي عن الذي يقضي الحادثة صلى الله عليه وسلم
نعم لا
نعم صلى الله عليه وسلم هو مصلي يا الناس صلاة الصلاة للشغل يجوز أن يسلم على المصلي ويرد من الشعب فكيف بغيره نعم
صلى الله عليه باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى مجاهد بقدح حجرته ثمانية أرطال
فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا.
يعني هم يقارب صاع ونصف، لأن الصاع خمسة أرطاع ونصف العراقي، وهو يعادل صاع ونصف. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا. أخبرنا قتيبة
هذا يعني ظاهرها النار أنه رآها الله سبحانه لكن الأقرب أنه أنها سترت وفسرت ورآها أخوها من الرضاع. أما أبو سلمة فلم يرها، لأن هذا لا يمكن أن يرآها يرى رأى، لكن استترت وفسرت وأفرغت على رأسها ثلاثا ورآها أخوها من الرضاع ويتفرع على رأسها. نعم.
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد.
نعم. والفرق ثلاث عشر أغتسل جميعا وكنت كان
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد.
نعم. الفرق إناء نصف ثلاث أعصار في جوز أغتسل الرجل وزوجته جميعا من إناء واحد، في فوائد منها جوز أغتسل الرجل وزوجته جميعا، وفيه تعلم أحدهما من الآخر من الفوائد، في جواز نظر الرجل إلى امرأته ونظرها إليه، جواز نظر الرجل إلى خرج امرأته فهي تنظر إلى خرجها لأنها حل له وحل له، ويدل على ضعف الحديث الآخر حديث عائشة ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة، هذا ضعيف بسبب الصحيح. في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة لأن المرأة لأنها إذا صرفت من الماء صار فضل لها، ومع ذلك هي اغتسلت وهي تغتسل حتى أقول جعلي ويقول جعيلي. نعم. باب المجاعبة يعني الماء يقل يقول جعيلي أبخلي شيء من الماء ويقول أبخلي. نعم. نعم كلاهما يعني عموم يعني صدق كلاهما هو يعتقد الفضل وهو يعتقد الفضل. نعم. إذا صرف صار فضل الله سيأتي في الحديث الآخر النهي عن مسألة فضل المرأة سلام في. نعم. نعم. في الخمس أرطال يعني صعب يعني قليل ثلاثة أرطال. نعم.
الله إليك. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي.
والمكوك هو المبت ويعني الأرض كفة الرجل ويتوضع المكوك ويعتشر خمسة مكاكي يعني ساعة ساعة مبت ساعة ربع في الغالب، ولأنه على الثاني يعتشر بالساعة إلى خمسة أبدع. فالمكوك هو المبت يتوضع بمبت وربما يتوضع بثلث مبت ويعتشر بالساعة إلى خمسة أبدع. نعم.
السلام عليكم.
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع مما قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه أكثر شعرا كف اللحية والشعر والرأس كذلك كان يبقي شعر رأسه نعم عليه الصلاة
والسلام باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفرق
وفرق ثلاث أعصر يعني فيه يعني لا توقيت لا إلى يوقع لأنه عليه كان يغتسل بالصاع يحسن ذاته هذا فرق ثلاث أعصر واحد ساعة ونصف ساعة ونصف تقريبا دل على أنه ليس هناك وقت توقيت محدد لا يجب عليه لكن لا ينبغي الإسراف يغتسل بالصاع أو ساعة ونصف خوزع ما زال غير من غير إصلاح نعم نعم عندك هذا تقيت ولا لا وقت باب الدلالة على
باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك وفي إحدى نسخ النظامية توقيت
يعني المعنى واحد توقيت التحديد نعم
صلى الله عليه باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة حاء وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترق منه جميعا
نعم هذا كما سبق في جواز اغتسال الرجل ومرأته من إناء واحد وأنه لا بأس من نظر أحدهما إلى الآخر من المعلوم أنهما إذا اغتسلا يصنعان الثياب ومع حديث ما رأيت منه ولا رأى مني يعني عروة فخلهم ضعيف وهذا ثابت أيضا في الصحيحين اغتسالهم جميعا نعم ويدل على أنه لا بأس اغتسال الرجل بحوض المرأة نعم
الله يهديك أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبيدة بن حميد
عبيدة
صلى الله عليه
وسلم حدثنا عبيدة
قال أخبرنا قبضة كلمة عبيدة في نسخة النظامية بفتح العين وتسكين بالنون
حديث حدثنا
نعم
كرر حدثنا
لا شعبي نعم
حدثنا
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه أخبرنا
وهذا ما قصرت عليه الصلاة والسلام في الأبراهة العرب هو لدعلي وفقل أقول دعلي ويقول دعلي نعم يعني فقل بقيت فقلية الماء لأنه يقل نعم
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أخبرنا سويد بن نصر قال
في الأول عائشة ميمونة في جيل عام عائشة تغتسل مع السلام مع ميمونة وغتسل مع عائشة وغتسل مع أم سلمة أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم ها نعم لا بأس به يأتي الجمع بينهما هل النهي عن سلطة المرأة. نعم
صلى الله عليه. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول قال يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل قالت نعم إذا كانت كيسة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى نلقيهما ثم نفيض عليها الماء. قال الأعرج لا تذكر فرجا ولا تباله
ولا تباله لا توفي يعني تغسل كيسة تغسل المرأة ما زال قال إذا كانت كيسة يعني حسنة الأدب في الاستعمال ومن كيسته أن لا تذكر فرجا ولا تباله يعني ما تتسلق في الأشياء تفصل بينها وبين زوجها فرجا عار له ولها ولا تباله يعني ولا تتباله تفعل فعل البلحاء ايش عود السلام
عليكم. اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الاعرج يقول حدثني ناعم مولى ام سلمه رضي الله عنها ان ام سلمه سئلت اتغتسل المراه مع الرجل قالت نعم إذا كانت كيسة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى نلقيهما ثم نفيض عليها الماء.
نعم لا بأس بالاغتسال زوجها
الله
كيسة هذا العرض في الصلاة بأنها تذكر فرجا يعني تحفظ الصدق ولا تتبع له يعني ولا تتبع له لا تفعل فعل البلهاء نعم سلام نعم مولى أم سلمة نعم قال نعم الوجيل وكذا خلوا ثقة نعم لا تبع له ولا تبع له يعني تفعل فعل البلهاء تتبع له نعم
أحسن الله إليك
نعم لا تقل فعل البلهاء نعم ما شاء الله نعم
أحسن الله إليك. باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأوجي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغتسل فيها جميعا.
نعم فيه نهي عن انتشار كل يوم لم يمس من التلاعب والترفه، بل ينبغي ان يكون الانتشار يوما بعد يوم، والانتشار مع تسريح الشعر وكده سد الشعر وتسريحه، هذا في تلاعب وترفه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتشار كل يوم، ولعله التنجيز وأن يبول في المسلسل لأنه قد يسبب الوسواس، لأن قد يبول في المسلسل فإذا صب عليه الماء قد يأتي شيء من رشاش البول. هذا إذا كان المسلسل عرض كان غير مبلطة يبقى فيها البول، أما إذا كان مبلط ويزول يصب عليه ما زال فلا إشكال فيه، لكن كان المتصل في جنبه ما كان يبلغ ولا يسمح يكون تراب يبقى إذا بال في مكانه ولا عنده الحمامات يذهب فيها الماء، إذا بال فيه بقي البول تحته، فإذا صب عليه الماء أصاب شيء من الرشاشة يؤدي إلى الوسواس. وأن يقف الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، هذا النهي اختلف في الجمع بينه وبين حديث عائشة السابق قد اعتصر أنا ورسول الله جميعا حديث ابن سلمة، لأنها إذا اقترفت صار فضلا لها. فقيل إن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة، النهي عن اغتسال الرجل فضل المرأة منسوخ بحديث عائشة كنا نغتسل جميعا. وقيل انه من نهي التنزيه، وان الاولى ان لا يغتسل فوق المراه، واذا اغتسل فهو مكروه نهي التنزيه، والذي صرف على التحريم التنزيه اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه وسلمه وميمونه، فهذا صرف عنه على التحريم التنزيه ويكون مكروها، واذا احتاج اليه لا تشرح، اذا وجد غيره فانه مكروه يتوضا يغتسل فوق المراه، واذا في الوقت الاخر نهى ان يتوضا رجل فوق المراه، واذا لم يجد غيره جاءت الكراهه ولا حرج. وهذا هو الاولى الجمع بين الحديثين، هو الاولى، لانه لا يصار الى النفس الا اذا تعذر الجمع وعرف التاريخ. نعم، هذه هي القاعده، ويحمل الله على التنجيز. نعم، أصل أنه يستحب إلا إذا صرفه الصالح، وما صرفه الصالح هو تسمى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وميمونة، قاعدة النهي للتحريم، هذا هو الأصل، والأمر للوجوب، فلا يصرف الأمر عن الوجوب إلى استحباب إلا بدليل آخر، والنهي لا يصرف عن التحريم إلا بدليل آخر، هذا هو الأصل في هذه المسألة. الأصل في النهي التحريم، كل ما جاءت أمر التحريم إلا إذا وجد دليل نفسه، وكل ما جاءت أمر الوجوب إلا إذا وجد دليل نفسه. نعم، إن تقص رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أصحابه كلهم عدود، لا يضر الحمد الصحاب. نعم،
أحسن الله إليك. باب الرخصة في ذلك. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم حاول، وأخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي، قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي.
وهذا من حسن كل خاصة من إناس الأهل، دع لي وتقول دعي لي، هذا أعطيه الرخصة لأغتسل ودعي صلى المرأة، لأنها إذا صرفت صرف ولا بلحظ. والأول النهي، هو الجمع بينهما كما سبق، النهي للتنزيه وحديث عائشة في بيان الجواز، والذي صرف على الصحيح التنزيه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. نعم، نعم، ايش باخص ايش باخص الرجل
باخص الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. هذا الحديث حميد بن عبد الرحمن.
نعم يعني ظاهره انها ظاهره انها اذا اغترفوا ما يكون فضلا. لكن جاء في الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم توضا جاءوا توضا بفضل الماء الذي خاف فيه المرأة وفي أزواجه. فهو محمل على التنبيه. نعم الحديث الاخر فرد لنا توضا بفضله والوضوء غسل واحد. نعم لا في التبسيط يعني الشعر والرأس هو الكثير يعني هو من العنف مراد شعر رأسنا يعني لا تشك كل يوم. نعم
أحسن الله
فإذا أولا أقرب منها لأن في ترفق يعني يكره الإنسان يعني يترفق ويتلعب ما الحمد لله إلا نفسه. بعض الناس يشتغل عن الأمور الهامة في الأشياء الثانية فإنه ما يعني يترفق في كل شيء يشتغل في نقاء الثياب وبيض الثياب يشتغل في تبيع السيارة وما أشبه ذلك. كل هذا ما يترفق فيه ويشتغل عن الأمور المهمة إنه يسمع فيه بالأمور المهمة. أما الثواب فلا يشغل نفسه ويضيع وقته فيها طبعا في يشرف لجأ في ثيابه أشرف أشرف في الاعتناء بالثياب والاعتناء بتعديل الثوب تعديل الغصرة ولا يصير فيها شيء نوع من كونه تكون غير مثلا مستقيمة السيارة تكون لماعة لو شنادل تكون لماعة إذا حصل فيها شيء جرس دقائق ثلاث دقائق. هذا من الترف والاطلاع وضاعة الوقت والاعتناء بالامور التامة عن الامور المهمة. ينبغي الانسان يكون عناية بالامور المهمة هو الاصل يعني بالامور المهمة اما الاشياء هذه لا يشغل النفس فيها. نعم نعم لا بد يشغل إذا أنت أضع وقت لهذا لا بد يقابل في الأمور المهمة أضع الوقت مهم كل وقت مهم ما ينام ما ينام في هذا لكن بدون إشراف من يترفق ما يلبس ثياب وسخة ولا ثياب مخرقة وقد أنعم الله عليه ما يقول البس ثياب مستشخة سوداء والبس ثياب مرقعة إن الله يحبك. لكن مع ذلك لا تشرف لا تشرف تضيع الأوقات كلها في تعديل الثوب وتعديل الغصرة وتسمية السيارة والفنادق لا هذا ولا هذا. نعم
أحسن الله إليك. باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسله ومينونة من إناء واحد في قطعة فيها أثر عجيب.
نعم في سمع سبق سؤال اغتسال الرجل امرأته من إناء واحد وهو جواز الاغتسال بالماء الذي فيه أثر العجيب أو أثر شيء آخر إذا اختلط بما شيء من الطاهرات فلا يأثر شيء من العجين وشيء من الزعفران ما لم يسلب عنه اسم الماء فإن سلب عنه اسم الماء فإنه ينتقد بدون ماء كان ينتج به حبر أو زعفران أو لبن فهذا الحال ينتقل عن مسمى الماء. أما يكون يوجد في شيء من أثر العجين وهو لم يغيره ولم يختلط بأجزائه أو من أثر اللبن أو أثر شيء آخر من الطاهرات كالتحلب الذي يكون في الجرح وما أشبهه فلا يأثر لأنه طاهر إلا إذا سلبه اسم الله. إذا سلبه اسم الله صار ما يسمى الله فلا يتوضا به. مثلا صب فيه حبر فصار أزواق صار صب اسم الله ما يسمى ماء يسمى حبر أو لبن صب على ماء صار لبن ما يسمى ماء. ومثل ماء عصير عصير البرتقال هذا لا يسمى ماء مطلق لأنه ماء معين قال ماء عصير ماء حبر لا يتوضا به. اما ما باقي اما اذا جاء اما اذا كان اسم ما باقيا فلا باس يتوضا به ولو كان فيه اثر شيء اخر من الطاهرات. نعم فالعجيب والاشهادات ولهذا تسمى الاسم هو اهل من قصه فيها اثر العجيب لان اهل العجيب هذا ما غير الماء ولا سلب اسم الماء. نعم وإذا كان طاهرا فلا يضر ولا يضر. نعم.
باب ذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها.
نعم. نعم.
وكان فصيحا رأى عليا وطلحة وعائشة وكتب الربيع بن زياد قال فرسان في عهد معاوية روى عن أبي بن سعد وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم يدركهم وعن ثوبان وعن نار بن ياسر وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص ومعقل بن سنان ولم يسمع منهم. ثم نقل بعد ذلك قال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه سمع الحسن من ابن عمر وعنس وعبد الله بن غفل وعمر بن تغلب قال عبد الرحمن فذكرته لأبي فقال قد سمع من هؤلاء الأربعة ويصح له السماع من أبي برزة ومن غيره.
إيش سمع من هم الأربعة؟ هذه الأربعة
ابن عمر وأنس وعبد الله بن غفل وعمر بن تغلب.
ابن عمر وأنس
وعبد الله بن غفل
وعمر بن تغلب.
قال عبد الرحمن فذكرته لأبي فقال قد سمع من هؤلاء الأربعة ويصح له السماع من أبي برزة ومن غيرهم ولا يصح له السماع من جندب ولا معقل بن يسار ولا من عمران بن حسين ولا من أبي هريرة وهو الشاهد. ثم قال حمليك
سيكون منقطع.
ثم قال وقال علي المدين لم يرى عليا إلا أن كان بالمدينة وهو غلام ولم يسمع من جابر بن عبد الله ولا من أبي سعيد ولم يسمع من ابن عباس. وقال بعد ذلك وقال شعبة قلت ليونس بن عبيد سمع الحسن من أبي هريرة قال ما رآه قط. وكذا قال ابن المدينة وأبو حاتم وأبو زرعة زاد ولم يره. قيل له فمن قال حدثنا أبو هريرة قال يفطر. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول وذكر حديثا حدثه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيعة بن خثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة قال أبي لم يعمل ربيعة شيئا لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. قلت لأبي إن سالما الخيار روى عن الحسن قال
قلت لأبي
أن سالما الخيار روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة قال هذا مما يبين ضعف سالم. ثم قال حماليك وقال الجزار في
هل التهريب هذا؟
نعم
في ترجمة الحسن.
نعم في ترجمة الحسن.
ها؟ أطالب يعني. مرنا أنه سمع أبو هريرة قل أنه سمع من ليس أنه سمع أنت قرأ فقلت لكن هنا ذكر أنه ما سمع إطلاقا
قال
حسن ما سمعت
من
أبي هريرة إلا حديث كذا وكذا.
ذكر عن
النسائي أصلا. ذكر
عن
النسائي. إذا مرنا في النسائي، مرنا في النسائي لكن ظننا أن فقط أبو رافع.
الحسن بنفسه يقول لم أسمع من أبي هريرة حديثا واحدا
إلا
حديثا واحدا ذكره ابن حجر وقال سنده صحيح.
وهو الحديث اللي مرضى ولا غيره؟
نقل آخر أخبار الحديث اللي مرضى معنا إذا قعد بين الفعليه الأربع
ما سمع
ما سمع على طول لكن من حجر نقل في الحديث إسناد عن النسائي قال أخ سمع الحسن من أبي هريرة يقول الحسن لم أسمع من أبي هريرة إلا حديث كذا
تعقب النسائي تعقب النسائي.
طيب والحديث اللي مرضى الآن الذي مرضى سمعه من سماعه وليس من سماعه من ترقيقه كان شر من سماعه
كان شر
في آخر نقل عقل الله عنه قال سمع لكم آخر حديث الذي مر معنا قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة ثم بعد أن ذكر
حديث
قال هذا خطأ والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما روى خالد. لكن أحسن عليك في موضع آخر في كتاب الطلاق قال في النسائي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن إبراهيم قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المنتزعات والمخترعات هن المنافقات. قال الحسن لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. وذكر أحسن عليكم
الشيخ الإسلام تيمية والسلام ترى أنه ما سمع منه. المقصود في الحسن أبي هريرة يعني يتوقف فيه ما عليك لأنه سمع نزل الله الطيب.
وقال في 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 جامع تحصيل في احكام الرسيل واما روايه عن ابي هريره وقد تقدم بعض ذلك قال قتاده انما اخذ الحسن عن ابي هريره رواه اسماعيل بن علي عن سعيد عنه وقد خالفه الجمهور في ذلك فقال ايوب وعلي بن زيد وبهز بن اسد لم يسمع الحسن من ابي هريره وقال يونس بن عبيد ما راه قط وذكر ابو زرعه وابو حاتم ان من قال عن الحسن حدثنا هريره فقد اخطا وذكر
وحسن
هذا أبو سعيد صلاح الدين العلائي
جامع التحصيل في إيه؟
جامع التحصيل في أحكام المراسيل مجلد
قال في حال بحثي هذا قبل كلام فيه يعني فيه طويل الحسن الحسن يتساهل يقول حدثنا ويحدث حدث أهل بصرة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بطر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه اغتسال المرأة من الجنابة هل تنقض شعر رأسها لأن المسلم قال إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. والظفر يقال ظفر يقال ظفر والشعر المغفور المسكون. فيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب نقض شعر الرأس نقص الجنابة. وكذلك الحيض في رواية أطعن قوله لغسل الجنابة سوى الحيض والحيضة قال لا. دل على أنه لا يجب رأسه لا يجب نقض شعر رأي المرأة شعر رأس المرأة إذا كان منفورا مستولا وإنما يكفي أن يستمر المعارف التحديث تحديث المعارف، ولكن نقضه ليه من أجل نفس الحيض أفضل، يتيسر فهو أفضل، لأن الحيض مدة تطول وكذلك النفاس، فالأفضل أن تنقضه بغسل أم الجنابة فإنها ستكرر فأمرها أحب، فالأفضل المرأة أن تنقضه بغسل الحيض، أما غسل الجنابة فلا، وإن لم تنقضه فلا حرج، وإذا كانت ما تنقضه بغسل الحيض صار من باب أولى. نعم، لكن باب الاستحباب الأفضل أن تنقضه بغسل الحيض لأن مدتها تطول. نعم،
صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام.
نعم، كيف يس؟ نعم، وفيره وفيره فرقه قائد لا يجب النقض، لا يجب، لكن نقضت للحيث أفضل، كما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم نقضه للإحرام، فإذا نقضت للإحرام فالجنابة من قبل أولى. نعم،
أحسن الله عليك. باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم
فقال
انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم اعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يرويه أحد إلا أشهد.
وهذا الحديث وهذا إنما كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع لما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الإحرام، منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة. قالت عائشة كنت من أهل بالعمرة فأهلت بالعمرة فلما قررت الذين من مكة قررت بشرف حاضر فلم تتمكن من العمرة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على مالك يعني كفي هذا الشيء كتب الله على بنات آدم في جرعة تسمية الحي بن فاس وقال لها انقضي شعرك وامتشطي واغتسلي واهلي بالحج ودع العمرة يعني دعي اعمالها ولا هي ادخلت الحج العمره وصارت قادمه لكن دعي اعمالها وهذا الاغتسال من اجل الاغتسال بالحج والا فقد اغتسل قبل ان تحسن بالعمره لكن اغتسل من اجل اهلالها بالحج واذا كانت الحائط تؤمر بنقض الشعر الراس لغسل الإحرام وهو مستحب فنقضها من أجل غسل الجنابة من غسل الحيض أولى لأن غسل واجب إذا طهرت المرأة من المحيض تغتسل والأفضل أن تنقض الشعر لأن النبي أمرها أن تنقض شعرها من أجل الغسل للإحرام وهو مستحب فنقضه من أجل غسل طهارة من الحيض أولى وأولى ولكنه ليس بواجب تنقضه ب تنقضه ب بأصابعها فتنتشر كذلك بأصابعها ما يلزم أن يكون بالبنش لقطع الشعر والمحرمة ما يلزم أن يكون بالبشر تبسط نقض الشعر بيديها هذا يسمى الشعر. ولا يلزم ان يكون معه شيء اخر حنه او ورق ما يلزم. ولا يلزم ان يكون بالمشط ومن بعض الناس انها لابد تكد بالمشط تكد بالمشط يعني لابد يسقط الشعر متعمد وهي محرمه الان فانما تنقض الشعر وتنكشف به في أصابعها يعني تفتل الشعر وتجعله مستقيم بيديها من دون المسك لأن المسك يقطع الشعر تفيد على استحباب الغسل للمحرم إذا كانت الحائض تأمر بالغسل خيرهم ضمي أولا وإذا كانت تأمر بنقض الشعر وهو غسل مستحب فنقضه لغسل الجناء لغسل الحيض أولى وأولى فدل على أنها أفضل وليس بواجب ويدل على الاحتياط مثلا أفضل قضه لغسل الجناء والحيض والحيض قال لا يجب وإنما هو مستحب إن أقضت فهو أفضل وإذا تنقض صبت الماء على رأسها والضفائر على حالها فلا حرج. نعم لا ما واجب لا بالعمرة ولا غيرها والغسل ليس بواجب للإحرام وإنما مستحب. وعائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة وقال جاء العمرة جاء أعمالها فصارت داخلها أعمالها مع أعمال الحج صارت فيها طواف واحد وصار واحد فلما انتهت لم تطب نفسها على عادة كثير من النساء فقال توا الله يذهب صواحب ذاتي بحج عمره هذا بحج في هذا بحج عمره لكن عمره داخلة في الحج ويفرد عمره مستقلة فلما رأى ذلك النبي قال أمر أخا عبد الرحمن أن يعبرها عمره أخرى من التمعيد بعد الحج حصلت هذه العمرة ثانية عمره مع الحج عمره مستقلة بعد الحج. نعم نعم شاكر صبه ما جابه بس ما يعرف صبه لابد في قبل. نعم ما اظن في ضعف فانت الشعر والبشر والحل هذي نعم لابد من السبيل ماشي يبلغ وصول الشعر لابد من الشعر نعم.
صلى الله عليه. ذكر غسل الجنوب يديه قبل أن يدخلهما الإمام. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه من أكفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده.
نعم هذا كفية الغسل وهو أنه يبدأ أولا بغسل يديه ثلاثة وقبل ذلك تسمية نية يعني قبل ذلك نية ينوي غسل الجنابة وغسل الحدث ونية القلب حلق القلب ثم يسمي بسم الله ثم يغسل يديه ثلاثة بنية غسل الحدث عنهما قبل أن يغسلهما الإناء وإن كان عنده صنبور بزبول يصب يغسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما حوله ثم يغسل يديه اليمنى في الرواية الأخرى أنه ضرب بيده الحائط ودلكها دلكا شديدا حتى يزول مع الأثر الذي يعلق باليد من أثر الغائط ومن أثر البول ومن أثر المني إذا كان أكملي وإن غسل بشيء من الطاهرات الموجودة في الصابون فلا بأس أو ضرب بيده الأرض إذا كانت الأرض في التراب
أو جدار إسكان جدار من طين كفى. ثم بعد ذلك يتمرض ويستنشق، وليس فيه أنه توضأ. الحديث الآخر في العاشر في حديث المهم أنه توضأ، توضأ واستنشق وتوضأ وضوءه للصلاة، وأكثر الوضوء في حديث عائشة. في حديث ميمونة أخر الغسل في شيء، ثم غسل ثم أصاب الماء على رأسه ثلاثة حتى روى وصول شعره، ثم يزول الماء على الإنسان ويشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه على في حديث ميمونة. في حديث عائشة أنه أكمل الوضوء. نعم، هذا هو الوصف الكامل، هذا هو الوصف الأفضل، يستنجي أولا ويتوضا وضوء الصلاة ثم يكمل الوصف. نعم نعم نعم، بنية رفع الحدث عنهما يبدأ بهما أولا، فإذا رفع به ثلاثا ارتفع الحدث عنهما، لأنه هما اللذان يباشر بهما الوصف. أولا ينوي يصلي ثم يرفع به ثلاثا، ثم يغسل فرجه وما حوله، ثم يتوضأ ويستنشق، ثم يكمل الوضوء، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه اليمين ثم شقه الأيسر. نعم نعم، يعيد الوضوء إلى مس الذكر بعد الوضوء أو أحدث خرج منه الريح، يعيد الوضوء. نعم
أحسن الله إليك.
نعم نعم، يعيد الوضوء بعد الوضوء، يعيد. نعم
صلى الله عليه. باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يغسل
يديه ولا يده
ان يحصل الله يديه
يديه يعني. نعم عندنا غسل يديه قبل يعني رضي في يده اليسرى يعني يجيب عنها اثر الاثر. نعم
صلى الله عليه. ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا.
من يغسل البخاري يغسل يده يعني. وسأتي أنه ضرب يده اليسرى بالحائط فدركها دركا شديدا، يعني اليسرى هي اللي باشر بها. نعم ولا يديه غسلهما أولا. نعم
صلى الله عليه.
نعم
ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده.
نعم هذا هو الغسل الكامل، الغسل الكامل هو هكذا، ينوي أولا ويسمي ويغسل يديه ثلاثا، ثم يستنجي، ثم يغسل يده اليسرى، ثم يتمضمض ويستنشق ويفرغ الوضوء، ثم يفرغ الماء على رأسه، ثم يغسل شقه اليمين ثم شقه الأيسر. هذا الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فإنه يعمم جسده بالماء مرة واحدة، وإن رفع الحدثين ارتفع عند جمع من أهل العلم، وإن لم ينوي توضأ بعد ذلك. نعم
أحسن الله إليك.
هذا الغسل المجزي، تعمل عن الماء جسد بالماء من غير ترتيب، بنية رفع الحدث، بنية رأس، نعم بنية رفع الحدث الأكبر، أو بنية الصلاة قصدا يصلي، أو أن يقرأ القرآن ويمس المصحف. فإذا سمى ونوى، نوى وسمى وعمم جسده بالماء فارتفع ارتفعت الجنابة. نعم وإلا ورفع الحديث الأصغر معه ارتفع الجنابة، وإلا لم ينوي توضأ بعد ذلك. نعم
أحسن الله إليك. إزالة الجنوب الأذى عن جسده بعد غسل يديه.
فيكون الغسل له صفتان، صفة كاملة، غسل كامل وغسل مجزي. الغسل الكامل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينوي أولا يصلي ويغسل يديه ثلاثا ويستنجي ويتوضأ وضوءا للصلاة، ثم يشرب الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه اليمين ثم شقه الأيسر. هذا الكامل. والمجزي يعمم جسده بالماء مرة واحدة بعد النية والتسمية.
نعم الوضوء الشيخ لا بد منه على الصحيح. نعم
احسن الله اليك. إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال
النضر في الخلاف من العلماء ما قال إنها مواجهة كان في الوضوء والغسل ومنهم قال ليس كواجهة في الوضوء ولا في الغسل ومنهم من أوجبهما في الوضوء دون الغسل ومنهم من أوجب الاستنشاق فقط والصبر وجوبهما في الوضوء وفي الغسل. نعم
الله عليك. إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده.
نعم كما سبق هذا القصة الثامن. نعم بعد الوضوء بعد أن يتوضأ. نعم
أحسن الله عليك. باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قال
إيش عن عمر بن عبيد
والله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت رضي الله عنها كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء.
وهذا في عطاء المستعد وقد اختلط التفريرة الأخرى أن روى عنه شعبة وهو من روى عنه قبل الاختلاط فيه التثليث في الموضوع والاستنشاق وغسل الرأس لكن هذا السابق في الأحاديث وفيه أنه يغسل يديه مرة أخرى بعد أن يغسل يده اليسرى بعد أن يغسل فرجه لإزالة ما علق بها في اللفظ الآخر ضرب بيده الحائض ودلكها دلكا شديدا. والنسائي رحمه الله ينوع وكرر الأحاديث وينوع إفراجه لمزيد الفائدة ولا كلها لا إفراجه كلها مرت في الحديث الأول. نعم
أحسن الله عليك. ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جسده كله.
نعم وهذا هو الغسل الثامن حين يتوضأ قبل احتمال الغسل بعد ان ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه من حوله يتوضأ ويؤول الصلاة ثم يصب الماء على رأسه ويؤول أصول شعره ثم يصب ثلاث غرف ظاهره ان هذا ان ثلاث غرف كما غرفه او غرفه بعد أن روى أصول شعره. الحديث الأخرى أنه غسل رأسه ثلاثة حفل رأسه ثلاثة هنا في أنه صب الماء على رأسه وروى أصول شعره خلل ثم صب على رأسه ثلاثة غرف ثم أصل غسله. نعم غرف مقدارة بدأ كفين. نعم يغسلها على
رأسه. باب تخليل الجنوب رأسه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده.
نعم، في مشروع تخليل الشعر، وأنه ينبغي إيصال الماء إلى أصول الشعر في الجنابة بخلاف الوضوء. من الوضوء يمسح الرأس نفسه، أما الجنابة فلا بد من غسل الشعر وإيصال الماء إلى أصول الشعر. نعم. نعم، وفي الحيوة لا تروسوا الشعر، لكن نقض الشعر إذا كان مسلول مرفوض مستحب للحيض، لأن مدتها الحيض تضرب والنفاس. أما الجنابة تفرغ فالأمر آخر، إنما يتأكد في حقها ويستحب أن تنقض الشعر في الجنابة في الحيض. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحكي عليه ثلاثا.
فلعني تشربه؟
لا نحسن الله،
يجعل الشعر تشرب الماء يعني، وهم معنا الحديث الآخر يروي أصول الشعر. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه من التشريب أو الإشراب أي يسقيه الماء.
نعم. المقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر، فيتساهل يجعل الماء يصل ظاهر الشعر مثل المسح، يجعل المسح لابد من صب الماء تبليغ أصول الشعر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ذكر ما يشفي الذنوب من إفاضة الماء على رأسه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف.
جمع كف، ومع الحديث الآخر يحكي على رأسه حتى يعني يتمارى في كيفية الغسل، فقال من أما أنا فأصب على رأس ثلاثة أكف. الحديث الآخر ثلاثة غرف، ثلاثة غرفة يعني ملء الكف ثلاث مرات، صب على الرأس ويروي أصول الشعر. نعم.
الله يليك. باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأخبرها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها.
نعم.
ثم قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها. قالت وكيف أتطهر بها؟ فاستتر كذا، ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم.
نعم، هذا في كيفية الغسل من الحيوة، وأن المرأة تأخذ صرفا ممسكة وتتبع على أثر الدم، صرفا من قطعة فيها مسك يعني قطعة من جلد، ورد بعضها مسك يعني تغسل من المسك تتبع أثر الدم يعني في الفرج لتدور على الرائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري بها ولم تفهم المرأة، فالنبي استحى فقال سبحان الله تطهر بها، ففهمت عائشة رضي الله عنها فكذبت المرأة وقالت تتبع بها ثلاث دم يعني تأخذ قطعة وتتبع فرجها
والتبع بآخر الدم، هذا القطعة رؤيا صرفة من مس يعني من قطعة جلد، قالوا لأنه ليس عند الطيب ليس متوفر، وقال صرفة من مسك يعني هو الطيب، وأنه يمكن أن يوجد على سلاح المفروض أن تأخذ قطعة من قطن أو من قماش أو في أشياء من المسك وتبع بها أثر الدم في صرفها حتى تقطع الرائحة من أثر الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها فطح يديها ولم تحسن المرأة، ما تفهم المرأة كلين هذه المرأة أصلا تتشكرت، فقال فطح يديها، قالت كيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فطح يديها. فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت عائشة فهمت عائشة وجذبت المرأة وقالت تتبعي بها أثر الدم، تتبعين بها أثر الدم. نعم، دل على أن الحائض يسحب لها عند غسلا تقطع رائحة أثر رائحة بشيء من المسك أو بشيء من القطن تبع لها أثر الدم من الفرج. نعم،
أحسن الله إليك. باب ترك الوضوء من بعد الغسل. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن وهو ابن صالح عن أبي إسحاق حاء، وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
نعم، كان عليه يتوضأ قبل الغسل، هذا وضوء عليه الصلاة والسلام، لكن لو لم يتوضأ قبل الغسل توضأ بعد الغسل، إلا إذا لو رفع الحدثين ارتفع عن ذلك تكون يتوضأ أحوط وأفضل، يكون يتوضأ قبل الغسل هذا هو الأفضل. هذا في عرعة في إسحاق لكن قليلة سبعة تخريج، تكلم على تخريج الحديث
أخرجه الترمذي رحمه الله. باب غسل الرجل، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. قالت ثم أتيته بالمنديل فرده.
نعم، وهذا حديث عائشة عبد المنى كلام صحيحين، فيه أنه عليه الصلاة والسلام بدأ أول وغسل يديه ثلاثا، في أنه بعد ذلك استنجى وغسل أثر الأثر الذي فيه ثم ضرب بيده الحائط دفعه دفعا شديدا لإزالة ما علق بها من الأثر. والآن عندنا لا يوجد الآن حائط له فيه تراب ولا أرضها تراب، كل شيء أملس، ينبع الصابون وما أشبهه ثم توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة وأخرى رجليه ثم تنحى ثم أصاب الماء على رأسه ثلاثا ثم غسل الشقرين ثم غسل يديه بعد ذلك ثم تنحى حتى يبتعد عن الطيب، لأن كانت المستحمات عندهم ليست مبلطة في عندنا فيها طيب، فإن تنحى عن مكان إلى مكان آخر حتى يغسل رجليه وليس في النظيفة من أثر الطيب، ولا يلبس الحذاء يتوضأون بها عندهم، المكان الغسل ليس مبلط في عندنا الآن هو تراب وطيب ولا يلبس الحذاء أيضا، فإذا تسل العلقة الطين التراب يلبس فتنحى إلى مكان آخر
لما انتهى ثم غسل رجليه آخر شيء حتى تكون نظيفتين من أثر الكريم فأخرهما. وفي حديث عائشة أنه أكمل وضوءه أنه توضأ وغسل رجليه ثم أكمل. وفي حديث ميمونة أخر غسل رجليه حتى انتهى غسلهما. فهو مخير بين هذا وهذا. لكن الآن ليس هناك أثر للطين في الحمامات عندنا الآن. إذا أكمل الوضوء على ما حديث عائشة فحسن يكمل الوضوء كامل ما يتوضأ. ثم يكمل الوضوء. نعم. وفي أنه أتى قال فيه المنزل فلم يرد فجعل ينقض الماء بيديه دل على أن شرط التمندل والتنشف بعد الغسل أفضل وإن تمندل فلا حرج. لكن كونه يترك أفضل حتى يتخاطر الماء ولعله النادي لا يتخاطر الماء وهو من أثر الغسل. ولهذا قال ميمونة فلم يرد المنزل فلم يرد فجعل ينقض الماء بيديه. نعم. هذا في الغسل. أما الوضوء فمشكور مشكور معك. ولهذا قلت فقهاء وأتباعه معونته وتنشيف أعضائه متوضع. نعم.
أحسن الله. الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
نعم.
في إسناد الشريك يا الله.
وفي عن عاصم بن إسحاق.
وعن عاصم بن إسحاق.
نعم. وفي الحديث الصحيح هذا المعروف صحيح ما صحيح. إنما كان توضع قبل الغسل هذا المعرفة توضع أولا هذا الغسل الكامل سنجي ويتوضع ثم يصل الغسل هذا المعرفة من شعر الحالي الصلاة والسلام. لكن لو لم يتوضع قبل الغسل لحظ أو أحدث في أثناء الغسل يتوضع بعد الغسل. نعم.
وصلى الله خبرك. باب ترك المنديل بعد الغسل. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا.
نعم. هذا قسم باب الاستحباب ترك التمندل أفضل وإن تنشف فلا حرج. نعم.
أحسن الله عليك. باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة.
نعم. هذا هو الأفضل. فإذا سنع جنابه وأراد أن ينام أو يتوضأ أو يأكل أو يشرب يتوضأ وضوءه للصلاة. والنوم آسف كما سيأتي وكرر في حديث البخاري ابن عمر رضي الله عنه سأل النبي أينام أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ. هذا متأكد في حق الجنوب إذا أراد أن ينام يتوضأ. والأكل مخير كما سيأتي كن يتوضأ أفضل وإن ترك فلا حرج. نعم.
أحسن الله إليك. باب اقتصار الجنوب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن عبيد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه.
نعم. عن هذا يدل يعني على التوسعة في الأمر. الحديث الأول أنه إذا أراد أن يأكل توضأ هنا غسل يديه لعلهم يكون على الجواز. غسل الوضوء أفضل وإن ترك الوضوء فلا حرج. أما النوم يتأكد في حق الجنوب أن يتوضأ وضوء للصلاة. ولهذا لما سأل عمر عيسى أنا واحد منهم قال نعم إذا توضأ قيد في الوضوء. نعم.
أحسن الله إليك.
متأكد.
أحسن الله إليك.
باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب.
نعم إذا الأكل والشرب أسهل من النوم، ولهذا النوم ليس فيها النامة من دون وضوء، بل إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام يتوضأ. أما الأكل والشرب صار وصار، صار أن يتوضأ وصار أن يأكل ويشرب بدون وضوء. نعم.
باب وضوء الجنب إذا أراد ينام. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
نعم، لأن الوضوء خاص بالجنابة. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال إذا توضأ.
نعم، هذا صدقه البخاري الصحيح. قال نعم إذا توضأ، اشترط الوضوء دل على تأكد الوضوء الجنب. أما الأكل والشرب فتارة وتارة. نعم.
أحسن الله عليك. باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
ولا تفيد الترتيب، غسل الذكر مقدم على الله، المعنى غسل ذكرك وتوضأ، والواو لا تقدم ترتيبا ولا تقديما ولا تأخيرا كما سبق معنا في النحو، ان الواو المطلق الجمع. هذه من فوائد النحو، النحو فيه فوائد، فيه فوائد احيانا توقف عليه المعنى، فالانسان اللي يحسن النحو يستفيد، يقرا قراءه طيبه ويستفيد من المعاني. فاذا قال توضا وقت الذكر ليس المراد انه يتوضا ثم يغسل، المراد الواو لا تقتضي الفعل، لا تقتضي الترتيب بخلاف الفاء. الفاء لو قال توضا فاغسل ذكره فاغسل للترتيب، اما الواو فهي المطلق الجمع، المعنى يجمع بين الامرين، اغسل ذكرك وتوضا، لكن لابد، لكن غسل الذكر مقدم معلوم من قبل الوضوء. نعم. النسائي رحمه الله ينوع التراجم من اجل استنباط الفوائد، كثيرها كثيرا. نعم.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.